الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المسألة 11، الأقوى عدم وجوب تعيين السورة في القصد، يعني في أفق القصد، الأقوى عدم وجوب تعيين السورة يعني في أفق القصد قبل الشروع فيها، الشروع في السورة بالشروع بالبسملة. الكلام في الحقيقة يدور حول البسملة، هل يجب تعيين السورة عند قبل الشروع في البسملة بالقصد أو أنه لا يجب؟ الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها، شروع في البسملة، وإن كان هو الأحوط. هذا رأي السيد اليزدي، أحوط استحبابي. بينما جملة المحشين العروق قالوا لا يجب جزما، يجب، بعضهم أحوط وجوبي. فالكلام إذن ينصب على ماذا؟ الكلام ينصب على أنه قراءة البسملة حين قراءة البسملة، قبيل قراءة البسملة، عند قراءة البسملة، هل يجب أن أعين سورة أو لا؟ أعين السورة، هل البسملة لأي سورة أو لا؟ أو في قبال ذلك أن أقرأ البسملة بلا أن أقصد تعيين سورة في أواخر البسملة، بعد البسملة أتخير أتبع بها أي آية من آيات السور. هذا على القول الآخر، أنه حتى لو لم تعين البسملة هي لأي سورة تستطيع أن تلحق بها أي آية فتتعين بالإلحاق. هذا القول الثاني. في قبال القول الأول لا يجب أن تعين دي البسملة، هي سورة التوحيد أو سورة القدر أو سورة الجحد أو سورة الناس أو سورة الكوثر أو أي سورة معينة. القول الآخر لا، يقول اقرأ البسملة ثم أنت تخير تأتي بعدها بالآيات الأخرى من أي سورة، ولا يضر ذلك بالبسملة. هذا كلام السيد اليزدي. القول الثاني إذن، لأن احنا عندنا احتياط استحبابي. بعد ذلك يقول السيد اليزدي الشق الثاني من المسألة، نعم لو عين البسملة، يعني قصد بالبسملة سورة معينة، عينها قصد بهاي البسملة سورة القدر أو الجحد أو كذا، لو عين البسملة لم تكفي البسملة لغيرها لسورة أخرى. مثلا قصد بالبسملة سورة التوحيد أو سورة القدر، بعد ذلك قال لأقرأ سورة الدهر، قراءة لدي البسملة التي قصد بها سورة القدر لا يمكن له أن يكتفي بها لسورة الدهر، يجب أن يعيدها. فلو عدل عن سورة القدر مثلا بعدما قصد البسملة لسورة القدر، فلو عدل عنها عن القدر مثلا من بعد المثال وجب إعادة البسملة. هذه شق آخر من البحث. الشق الأول، هل يلزم تعيين البسملة بالقاصد أو لا يلزم؟ قولين اليزدي، أختار القول الثاني. الشق الثاني، لو مع أنه لا يلزم، لكن لو عين البسملة بالقصد هل تتعين؟ فلو عدل يجب أن يعيد أو لا؟ فلابد ينصب الحديث حول هذا المطلب. المهم، يستدل على لزوم القصد الشق الأول من البحث، يستدل على لزوم تعيين البسملة بالقصد بأنه ماذا؟ بأن قصد القرآنية أو عفوا قرآنية الآيات، قرآنية الآيات والألفاظ أن لا يصدق عليها قرآن إلا بقصد القرآنية. الألفاظ التي نتلفظ بها للقرآن الكريم لا بد أن نتلفظ بها بقصد القرآنية كي يصدق عليها أنها قرآن، كي يصدق عليها أنها قرآن. بدليل أنه لو أنت ذكرت مثلا الحمد لله رب العالمين كذكر لا يصدق عليه قرآنية، لكن إذا قصدت عند جزء من سورة الحمد يصدق عليه ماذا؟ أنه قرآن، قرأت القرآن. أو قلت الرحمن الرحيم، أو قلت مالك يوم الدين، ولم يجرى. فهذه الألفاظ لا يصدق عليها أنها قرآن إلا إذا قصد بها القرآن. حتى لاحظوا في الشعر مثلا، هذا نفس الكلام، يقال فلان قرأ قصيدة الفرزدق أو قصد، أو قرأ قصيدة الحميري أو قصد، أو قرأ قصيدة فلان من دون أن يقصد بالألفاظ مثلا، أو النثر يقصد حكاية كلام فلان، ما يصدق عليه أنه قصد قرأ القصيدة الشعرية الفلانية أو قرأ النثر الفلاني، سيما إذا كان مشترك متشابه كتابة متميز تلقائيا، إذا قرأه يقال نعم قرأ القصيدة الفلانية أو قرأ النثر الفلاني. أما إذا كان مو متميز مثلا كمقطع من الكلام موجود في عدة قصائد، قرأ أي قصيدة ما يعلم، أو مقطع من الكلام من الجملة موجود في عدة كلمات منثورة مقطوعة ما يتميز إلا بالقصد. إذا شيء متميز نعم، أما إذا شيء غير متميز ما يمكن تعين إلا بالقصد. طبعا مقتضى هذا الدليل إذن بهذا المقدار من حدود النتيجة أنه قراءة ألفاظ القرآن الكريم إذا لم تكن متميزة لابد من قصد القرآنية، إذا كانت مشتركة بينها وبين أمور كثيرة. أما إذا كانت متميزة فتكون قرآنية، فتكون قرآنية. هذا مقتضى النتيجة. حينئذ هذه خطوة من الاستدلال، خطوة أخرى تنضم إليها من الاستدلال أن قصد القرآنية بشكل مبهم عام، قصد القرآنية بشكل مبهم عام هذا كلا قصد، لأن القرآن عبارة عن أجزاء مفصلة متعينة، 114 سورة، كل سورة مثلا كذا آية، هذا مجرى. القرآن ليس كلي فرضي ذهني عام، القرآن كريم، القرآن كريم، بالتالي يعني شيء منشور مفصل أجزاء، مو لون مبهم، لون مفصل، 6000 وكذا آية. فلما تريد تقصد القرآنية من دون أن تقصد التفاصيل، لم يتحقق قصد القرآنية، لأن القرآن كمتن هو تفاصيل. النتيجة إذن ماذا تكون؟ النتيجة إذن لابد في البسملة من قصد ماذا؟ لابد في البسملة من قصد القرآنية أولا، ثانيا لابد من قصد أي سورة من سور القرآن، لأن القرآن عبارة عن مجموع سور، وليس القرآن عبارة عن لون واحد عنواني، يعني وإنما القرآن عبارة عن تفاصيل. القرآن ليس عبارة عن عنوان واحد مبهم، مثل نفترض بأن القرآن يافطة لافتة، القرآن مو لافطة ولا يافتة، ليس، القرآن فرض عنواني، فرض عنواني، ليس تقدير عنواني. القرآن ماذا؟ تفاصيل. لو قصدت من القرآن العنوان، الفرضي، هذا ليس هو القرآن. القرآن عبارة عن نفس ماذا؟ التفاصيل، عبارة عن نفس التفاصيل. إذن هذا الاستدلال يلزم بأن نقصد من البسملة سورة معينة. هذا عمدة استدلال الأعلام، هذا عمدة من استدل للقول الأول. قول الأول ما هو؟ قول الأول هو أنه لا بد في قصد قراءة البسملة، قصد البسملة لا بد من تعيين وقصد سورة معينة بعينها. لاحظتم الآن أنه الاستدلال لا يتم، المدعى لا يتم بالخطوة الأولى من الاستدلال، صح؟ صح ولا؟ إيه؟ لأنه بس الخطوة الأولى من الاستدلال وهي أصل قصد القرآنية، هو أصل القرآنية بلا أن أعين سورة، هذا ما يتم المدعى. المدعى أن تقصد سورة بعينها، هذا المدعى، فهذا لا يتم فقط بالخطوة الأولى من الاستدلال، وهو لزوم أصل قصد القرآنية كعنوان موحد، هذا ما يكفي، لابد أن أضم له الخطوة الثانية من الاستدلال، وهو أن القرآن ليس عنوان فرضي موحد. العنوان القرآن شنو هو؟ القرآن تفاصيل سور وآيات. كي يتم المدعى هذا، تمام الاستدلال لهذا المدعى. ولكن إذا دققنا شوية نعم نقبل أن القرآن الكريم طبعا ليس عنوان واحد، لا بد من قصد القرآنية كي يصدق عليه أنه قرآن، هذا صحيح. ولكن الخطوة الثانية وهي أن القرآن تفاصيل، صحيح. هل تفاصيل الإشارة الذهنية إلى هذه التفاصيل يمكن بنحوين؟ تارة أشير ليه الإشارة مفصلة للتفاصيل، تارة الإشارة إيش مبهمة. المشار إليه هو مفصل، لكن الإشارة إلى هذا المفصل إشارة مبهمة، هل يمكن؟ مثلا الآن أفرض قصيدة شعرية من أبوذية أو الأبوذية أو غيرها من قصائد الحسية أو قصائد الفصيح، كما أن فطرد عجزها في قافية موحدة قد تكون صدرها قافية موحدة. فلما أقرأ قصيدة يمكن لي أن لا أعين في البداية أن هذه القافية في الصدر الموحدة أقصد بها أي بيت، أظل أتراوح في الإشارة بشكل مردد أو مخير بين عدة خيارات من بيوت القصيدة هذه الشعرية، ثم أعينها في بما ألحق بهذه القصيدة من أمور. ممكن هذا، ويقال مثلا قرأت قصيدة الفرزدق أو قرأت قصيدة الحميري، يمكن ما في متنى. فلو قصدت بالبسملة عنوان القرآنية، صحيح القرآن ليس عنوان فرضي موحد، لكن إشارتي القصدية هي بنحو مبهم، مو مبهم. بس لما يكون الإشارة مبهمة تظل الإشارة مخيرة التطبيق على أي تفصيل من تفاصيل القرآن. نحو ساري، أليس في القرآن 114 آية كلها بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا أستطيع في ذهني عنوان موحد، البسملة في القرآن. طبعا القرآن مفصل، إشارتي الذهنية القصدية لتلك البسامل الشريفة في السوار إشارة مبهمة، ممكن ومحدودة بالقرآن. وهل نفيت لك ذلك؟ قلت لك بأن البسملة هي 114، هي البسملة هي 114 آية في القرآن. الآن شوف قرينا وما قرينا، لا تروح المدعى بسرعة. فهنا في إشارة القصدية إلى البسملة أستطيع أن أشير في ذهني عنوانان موحدان لهذه البسامل الشريفة، ممكن، وأكون قد قرأت البسملة القرآنية، ثم أعينها بما ألحق بها من ماذا؟ من آيات. ما المانع في ذلك؟ لا مانع. الآن جملة من المحشين الكبار رحمة الله عليهم يصبون، ومن الفقهاء أنه لا بد من قصد التعيين لآية معينة حينما أقرأ البسمة. لا ممكنني أن أقرأ البسملة مشيرا بها إلى القرآنية لا على التعيين، ويصدق أنها قرآن. أنت نعم طبعا لماذا هاي المدعى، انت استدليت للمدعى، هي جزء لماذا يصدر؟ لا شوف ما صار واضح، تارة اعينها من سورة اخرى، هل اكتفي بها لهذه السورة؟ هذا المبحث الشق الثاني من المسألة، ما دخلنا فيها الآن، هذا الشق الثاني من المسألة. لو عينت بالبسملة سورة القدر، لا الشعر ده يقول لنميز بين الفرضين، فرضين ذكر في المسألة. فرض الثاني ما هو؟ الشق الثاني أن أعين بالبسملة سورة القدر مثلا، ثم بعدما أنهي قراءة البسملة أنوي سورة التوحيد بدل البسملة، وأكتفي بالبسملة التي نويت بها القدر أكتفي بها للتوحيد. هذا سيأتي، سيأتي أنه صحيح، ما فيه أي إشكال، حتى هذا سيأتي، بس دعوه هذا بحث آخر. الآن كلامنا في هذا المطلب، أني من الأول هل هناك ملزم موجب لأن أعين البسملة لسورة أو لا؟ عمدة استدلال الأعلام أو جماعة الفقهاء الذين ذهبوا إلى لزوم تعيين السورة قالوا بأن البسملة معينة مفصلة لكل سورة، جيد، والقرآنية لا بد من قصدها، جيد، والقرآنية هي مفصلة 114 آية، فلا بد أن أقصد سورة ما. نقول هذا الاستدلال في خطوة الأولى صحيح، في خطوة الثانية فيها تأمل. خطوة الثانية، نعم القرآن مفصل، لكن إشارة الذهن والقصد إلى القرآن ليس من الضروري أن تكون الإشارة مفصلة، قد تكون الإشارة مجملة، ومع ذلك هي محدودة بنطاق القرآن، ما المعنى في ذلك؟ فهي قرآنية. هذا المقدار من الاستدلال ما يلزم بأن أعين سورة بعينها، لا أقول البسملة، حين أقرأ البسملة أقول لما بعدين تستقر إرادتي. شبيه سأقول لكم مبنى عند الشيخ الطوسي وجماعة من القدماء في الحج، لا أقول هذا المبنى يلتزم به المشهور ما يلتزم به، بس الشيخ الطوسي وجماعة من القدماء التزموا به، وهو ماذا؟ وهو أنك في ميقات الإحرام تنوي عقد الإحرام، لكن من دون أن تنوي تعيين نسك، عمرة مفردة، عمرة تمتع، حج قران، تقول الآن ما بعين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك بنسك ما ينعقد الإحرام. الشيخ الطوسي ها، الآخرين ما يقولون ها، جمع الشيخ الطوسي يفتي به بجزم وجماعة أنه ينعقد الإحرام، بعد ذلك أنت مخير. طبعا في بعض الفحول وهو الصحيح وافقه الشيخ الطوسي، وأنا شخصيا موافق الشيخ الطوسي فيه، بعد ذلك أنت تعين، وحتى ما ورد في الحائض أو المرأة المرددة أن حيضها يستمر أو لا يستمر، أو أن عندها حيض أو ليس عندها حيض، تخريجه من هالباب على القاعدة، مو فقط تعبد نص خاص. على كل هذا بحث آخر. فكيف في النسك؟ النسك بمثابة عفوا الإحرام، عقد الإحرام للنسك يمثلون العقد الإحرام في النسك بمثابة البسملة أو التكبيرة الإحرام التي تعقد العمل العبادي. على أي حال هنا كذلك نقول أن البسملة نعم لا بد من قصد القرآنية بها، ولكن قصد القرآنية بسورة معينة بشخصها ليس من الضروري. أقصد بسملة من جزق القرآن، بل يمكن التأمل حتى في الخطوة الأولى أنه لا بد من قصد القرآنية. لماذا البسملة؟ لأنه إنما يلزم القصد إذا لم يكن الشيء متعين في نفسه. أما إذا كان متعين في نفسه فلا حاجة للقصد. خلنا أبين هذا المطلب كيف. مثلا الآن صلاة الفجر وصلاة نافلة الفجر وفريضة الفجر، ما المائز بين فريضة الفجر ونافلة الفجر؟ ما المائز؟ كليهما ركعتين بتمام الأجزاء. الفارق يقولون بين نافلة الفجر وفريضة الفجر ليس إلا بماذا؟ بالقصد. هنا الذي المائز المميز بين نافلة الفجر وفريضة الفجر لابد أن يكون قصد، لأن ليس هناك شيء مميز فلابد من القصد. أما بين فروض المغرب والعشاء لو نويت أنا 3 ركعات هل يحتاج أن أنوي المغربية؟ لا، هي نفسها 3 ركعات مغربية، 4 ركعات عشاء، لا حاجة لأن أقصد عنوان المغرب أو عنوان العشاء. لماذا؟ نفس 3 ركعات يعني مغرب. إذا قصدت 3 ركعات يعني قصدت المغرب، إذا قصدت 4 ركعات في الليل يعني العشاء. أما تعال الظهر والعصر، الظهر 4 ركعات العصر 4 ركعات، بماذا تميز الظهر عن العصر؟ فقط برباعية ركعات؟ ما يمكن. لابد حينئذ أن أقصد ظهرية الظهر، ظهرية الـ4 ركعات، عصرية الـ4 ركعات. بمجرد رباعية الركعات لا تتميز الظهر عن العصر ذاتا. لماذا؟ لأن لا تميز ذاتي بين الظهر والعصر بخلاف المغرب والعشاء. هو إذن هاي ضابطة ذكروها في العبادات، بل في الإنشائيات عموما، أن الإنشائيات تحتاج إلى قصد العناوين إذا كانت ذواتها غير متميزة في ذاتها. تتميز بالعنونة، بالقصد العنواني، قصد العنوان. أما إذا كانت ذواتها متميزة في ذاتها لا حاجة لقصد العنوان. هي ضابطة مهمة في بحوث العبادات بل والمعاملات، حتى المعاملات هكذا في عموم، حتى الإيقاعات هكذا ضابطة عامة في باب الإنشائيات. العبادة إنشاء، هي العبادة إنشاء بمعنى يعني إيجادية بمعنى أنها إذا إنشاء بمعنى عام، إنشاء إيجاد ولو إيجاد فرض اعتباري، وإلا هذه الصفات أنها ظهر هي بالإنشاء الاعتباري، ركعات حركاتها تكوينية لكن عنوانها تكويني الظهر. عنوان الظهر مو تكويني، عنوان ماذا؟ إنشائي، يعني أعتبره الصلاة اعتبارية. لا، حركات الصلاة تكوينية، عنوان الصلاة اعتباري. يحتاج إلى الإنشاء. الصوم تكويني، إمساك الصوم تكويني، عنوان الإمساك أنه صوم اعتباري وليس تكويني. الحج اعتباري لو تكويني، حركات البدنية الحج تكوينية، أما عنوان تلك الحركات التكوينية اعتباري، يحتاج لإنشاء، يحتاج لقاصد. فإذا الأمور الإنشائية، العبادات إنشائيات بهاللحاظ، العبادات إنشائيات بهذا اللحاظ، يعني عناوينها بالإنشاء بالاعتبار بالإيجاد. وإلا حتى المعاملات، المعاملات أصوات صوت الإيجاب تكويني، الصوت الملفوظ، لكن عنوان الصوت أنه إيجاب وأنه عاقب وأنه إيقاع، هذا العنوان ماذا؟ اعتباري إنشائي. فإذن العبادات إنشائيات بهذا المعنى، المعاملات تكوينيات وإنشائيات بهذا المعنى، الإيقاعات تكوينيات وإنشائيات بهذا المعنى، حيثيتين مختلفتين نلتفت إليها، كذلك العبادات حيثيتين مختلفتين. إذن ضابطة عامة في الإنشائيات، هذه أمور تحليلية ضرورية كمبادئ تصورية من باحث الاستنباط في الأبواب. نعم، فعموما الإنشائيات تحتاج إلى ماذا؟ قصد، إذا لم تكن ذاتا متميزة، ثلاثية المغرب، رباعية العشاء، تميز ذاتي، ما يحتاج بعد عنوان المغرب، ما يحتاج مثلا 10 ركوعات في صلاة الآيات قصدتها، هو مغني عن أن أقصد عنوان الآيات. أما إذا شيء ذاتا هو مو متميز، لابد من قصده عنوانان. هذا ببحث مهم مفيد في مباحث كثيرة، غدا إن شاء الله نستثمره في هذا المبحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.